بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 28 من شهر ربيع الأول سنة 35 و400 ألف، معنا هذا المجلس الجديد المبارك من مجالس شرح بلوغ المرام للعلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله، ودرسنا في هذا اليوم مع باب جديد من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب الغسل وحكم الجنب، وفي بعض النسخ باب الغسل وحكم الجنابة، وكلاهما بمعنى. هذا الباب ذكر فيه الحافظ رحمه الله جملة من الأحاديث، هي قرابة 14 حديثا في الطبعة التي نقرأ منها. هذه الأحاديث تدور حول مسألتين. المسألة الأولى في أحكام الغسل ويتعلق بذلك مسائل، مثل ما يجب منه الاغتسال وما يستحب، وبيان صفة الاغتسال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ثنايا ذلك يذكر العلماء الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة. والمسألة الثانية أحكام الجنب، المسلم إذا صار جنبا فله أحكام، أحكام الجنب، ما يحل له وما يحرم، وفيه مسائل، مسألة قراءة القرآن واللبث في المسجد والنوم على جنابة ونحو ذلك. قال العلماء رحمه الله: الغسل معناه الاغتسال، والمراد به تعميم البدن بالغسل بالماء. إذن الغسل بضم الغين المراد به الاغتسال، كيفية، وأما بفتح الغين الغسل فيطلق على الماء، مثل الوضوء والوضوء. وأما كلمة الجنب وهي بضم الجيم والنون، فالمراد بها من حصلت منه الجنابة. وكلمة الجنب يراد بها الذكر أو الأنثى، الرجل أو المرأة، الواحد أو الأكثر من واحد، الواحد أو الاثنان أو الاثنين أو الثلاثة. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. افتتح المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث أبي سعيد الخدري فقال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم، وأصله في البخاري. أبو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري، صحابي صغير، وأبوه صحابي أيضا. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين في رواية الحديث. وهذا الحديث قال الحافظ: رواه البخاري، رواه مسلم، وأصله في البخاري، يعني رواه مسلم بهذا اللفظ، والحديث أيضا رواه البخاري لكن بلفظ آخر، ولهذا قال أصله في البخاري، يعني أصل الحديث والقصة في صحيح البخاري. وقد تقدم معنا أن الحديث إذا رواه البخاري أو مسلم فذلك علامة على صحته، لأن القاعدة عند العلماء أن ما خرجه البخاري أو مسلم فهو صحيح، وهذه فائدة عظيمة. فالمسلم يجب عليه ألا يروي حديثا حتى يتأكد من صحته، ما يجوز نشر الأحاديث بدون أن نتأكد من صحتها. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، في رواية أحد الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى، يعني يظن، ما يدري، غير متأكد، يظن أنه كذب، يحتمل أنه صح، أنه صواب وأنه خطأ، فهو أحد الكاذبين الذي قاله والذي نشره والذي سعى في تحديث به بدون التأكد. والحديث في صحيح مسلم، فدل هذا على وجوب التحري. فمن علامات الصحة أن يكون الحديث في البخاري أو في مسلم أو في الصحيحين معا. أما إذا كان الحديث في غير الصحيحين فيحتاج الرجوع إلى أهل العلم لسؤالهم عن صحة هذا الحديث. فإذا تأكد المسلم من صحة الحديث وجب عليه أن يتأكد من فهمه للحديث، هل هو فهم صحيح أو فهم خطأ، لأن فهم السنة يجب أن يكون مأخوذا عن العلماء. لا يقرأ الإنسان القرآن أو الحديث ويفهم فهما من عنده بدون تعلم، فقد يفهم فهما خاطئا، والفهم الخاطئ قد يودي بالإنسان إلى التهلكة. هذا الحديث له قصة أخرجها مسلم في صحيحه، أن أبا سعيد الخدري قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. قباء المكان المعروف، المسجد المعروف، حتى إذا كنا في بني سالم، يعني في ديارهم القريبة من هناك، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان، صحابي من الأنصار، فصرخ به أي ناداه وقال يا عتبان. فلما سمع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يناديه خرج مسرعا، قال أبو سعيد فخرج يجر إزارة، فخرج يجر إزارة، كناية أنه كان في تلك الحال مع زوجته، لكنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلنا أعجلنا الرجل، يعني جئناه في وقت كان فيه مع أهله فاستعجلناه. فحينها قال عتبان لرسول الله يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه؟ إذا جاء مع رجل زوجته ثم لم ينزل لأي سبب من الأسباب، ومنها هذا السبب أن يأتيه شيء طارئ فيقطع ما عليه ويخرج قبل أن يمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. إذن هذا هو قصة هذا الحديث، حينها قال النبي لهذا الرجل إنما الماء من الماء. إنما الماء يعني الاغتسال، الماء الأولى المراد بها ماء الاغتسال، إنما الماء من الماء. الماء الثانية المراد بها المني النازل دفقا بلذة، وهذا يسميه علماء البلاغة الجناس التام، أن يأتي المتحدث بكلمتين متطابقة في اللفظ والحروف مختلفة في المعنى كهذا الحديث إنما الماء من الماء. إنما يجب عليك الاغتسال بالماء إذا خرج منك ماء المني، فهذا يسميه العلماء الجناس، اتفاق الألفاظ واختلاف المعاني، وهذا أسلوب عربي بليغ يدل على بلاغة السنة وبلاغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يمكن أن نجعل عنوانا للحديث فنقول هذا الحديث يعنون بالاغتسال من الإنزال، الاغتسال من إنزال الماء، من إنزال المني، أو يكون العنوان بنفس لفظ الحديث إنما الماء من الماء، أو نقول نسخ ما جاء في إنما الماء من الماء، أو بأي معنى من المعاني. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، أو بعبارة أخرى فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن وجوب الاغتسال يكون بسبب نزول المني من الإنسان، فإذا نزل المني من الإنسان رجلا كان امرأة وجب عليه أن يغتسل. والمقصود من نزول المني ما كان في حال الطبيعة، وهو ما يعبر عنه العلماء بنزول المني دفقا بلذة. أما إذا كان نزوله مرضا فعلامة ذلك أنه لا يخرج بلذة، إنما يخرج بسبب المرض، فهذا ليس فيه اغتسال. إذن هذه الفائدة الأولى، إنما الماء من الماء، وجوب الاغتسال إذا نزل المني. الفائدة الثانية التي يدل عليها الحديث أنه إذا لم ينزل منه، إذا جامع ولم ينزل فلا يجب عليه الاغتسال. أما الفائدة الأولى فهي متفق عليها بين العلماء، من جامع وأنزل وجب عليه الاغتسال. أما الفائدة الثانية التي يدل عليها هذا الحديث فقد قال العلماء إنها منسوخة. كان هذا في أول الإسلام، إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا شيء عليه، يتوضأ فقط. ثم نسخ ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال من الجماع أنزل أو لم ينزل، كما سيأتي معنا في الحديث الآتي. إذن هذا ما يتعلق بالحديث الأول. الحديث الثاني، قال الحافظ: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس أحدكم، في بعض النسخ إذا جلس بين شعبها الأربع بدون لفظ أحدكم، ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، وتقدم الكلام عن ذلك. أبو هريرة هو حافظ الإسلام، حافظ الصحابة، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. هذا الحديث يدل على مسألة، وهي وجوب الاغتسال من الجماع، وجوب الاغتسال من الجماع. ما هي حقيقة الجماع؟ متى يكون الإنسان قد جامع ويسمى مجامعا لأهله؟ بينها هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس، يعني الرجل، بين شعبها الأربع، يعني شعب المرأة الأربع، يداها ورجلاها، وهذا كناية عن هيئة المجامع، وهي حالة يستقبح ذكرها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكناية، ففيه فائدة أن ما يستقبح ذكره لا يصرح به، وإنما يكنى عنه بما يدل عليه. قال: ثم جهدها، في رواية ألزق الختان بالختان، في رواية إذا مس الختان الختان، فالمقصود بالجهد إدخال رأس الذكر في الفرج، تغييب الحشفة في الفرج، هذا المراد بالجماع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث صفة المجامع، وأنه إذا غيب حشفة ذكره في فرج المرأة فهو المجامع، أما مجرد التماس والملامسة فهذا لا يقال عنه جماع. قال: فقد وجب الغسل، فدل ذلك على أن من جامع أهله وجب عليه أن يغتسل أنزل أو لم ينزل، وهذا حكم صريح. يعارضه الحديث السابق، ولكن العلماء قالوا: هذا الحديث مقدم على حديث الماء من الماء لأمرين. الأمر الأول أن حديث إنما الماء من الماء الذي يدل على أنه إذا لم ينزل المني فلا اغتسال كان في أول الإسلام، فهو منسوخ. والأمر الثاني أن حديث أبي هريرة هذا حديث منطوق صريح، صريح في الحكم، لأنه قال: فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وأما حديث أبي سعيد المتقدم إنما الماء من الماء فقد دل على عدم وجوب الاغتسال بطريق المفهوم لا بطريق المنطوق، يعني يفهم من الحديث أنه إذا لم ينزل فلا اغتسال، والمنطوق عند العلماء مقدم على المفهوم. إذن لا تعارض بين الحديثين، فالحديث الأول منسوخ بالحديث الثاني. فهذا الحديث دل على وجوب الاغتسال من الجماع أنزل أو لم ينزل. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله أن قوما من الصحابة اختلفوا، فقال بعضهم لا يجب الاغتسال إلا من الماء، يعني كحديث أبي سعيد، وقال بعضهم بل يجب إذا خالط، يعني إذا جامع يجب عليه أن يغتسل. فقال لهم أبو موسى الأشعري أنا أشفيكم من ذلك، يعني أنا أحل لكم هذا الإشكال. فخرج فاستأذن على عائشة رضي الله عنها فأذنت له، فقال لها يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قال أبو موسى فقلت لها ماذا يوجب الغسل؟ فقالت رضي الله عنها على الخبير سقطت، يعني أنا من أعلم الناس بذلك. ثم حدثت فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان ختان فقد وجب الغسل. فدل هذا على أن القول بأنه لا اغتسال إلا من الإنزال فقط قول أصبح مهجورا ومنسوخا عند العلماء. الحديث الثالث، قال الحافظ ابن حجر وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تغتسل. متفق عليه، قال تغتسل. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فمن أين يكون الشبه. في نسخ بلوغ المرام قالت أم سلمة، وقد قال المحقق في صحيح مسلم فقالت أم سليم، قالت أم سليم وهذا هو الصحيح. إذن نحن نكتب أن كلمة قالت أم سلمة صوابها فقالت أم سليم. في بعض نسخ بلوغ المرام وجد حديث آخر في هذا الباب، وهو حديث أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. إذن الحديث جاء عن أنس وجاء عن أم سلمة. أنس يروي هذا الحديث عن أمه، أمه أم سليم وهي امرأة أبي طلحة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. وهذه مقدمة ذكية من أم سليم رضي الله عنها، قبل أن تسأل تهيئ لنفسها حتى لا يعتب عليها إنسان ويقول لها أنت لا تستحي من هذا الكلام. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة الغسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني إذا خرج منها المني، فقالت يا رسول الله وهل يكون هذا؟ يعني هل المرأة تحتلم؟ فقال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ يعني بين لها أن الولد إما أن يشبه أعمامه أو أخواله، فمن أين يكون شبهه لأخواله إلا بوجود ماء المرأة؟ هذا الحديث يدل على مسألة، وهي وجوب الغسل على المرأة بخروج المني أو بالاحتلام، وفيه فوائد أخرى يمكن أن يعنون بأي فائدة من هذه الفوائد، لكن مما يتناسب معنا في هذا الباب بيان أن المرأة مثل الرجل، إذا رأت في منامها الاحتلام إذا احتلمت فإن عليها الغسل مثل ما على الرجل، وفيه بيان أن المرأة تحتلم وتنزل. أم سليم رضي الله عنها كانت من عقلاء نساء الصحابة، وكانت حريصة على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام ورعايته، فإنه لما وفد إلى المدينة، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، جاءت إليه وقالت: يا رسول الله، إليك أنس، اجعله خادما عندك وادع له. ففاز أنس بخدمة رسول الله وبدعائه، قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. ويذكر بعض العلماء أن أم سليم من خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ولهذا كان يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها وينام عندها، وكان يضع رأسه في حجرها وتفلي شعر رأسه، وإذا تعرق جبينه أخذت عرقه تجعله في دهنها وتدهن به رضي الله عنها. وهي من أعقل النساء، لما جاء الإسلام أسلمت، فقال لها والد أنس، فغضب والد أنس وخرج من المدينة، فمات بعد أن خرج. فجاءها أبو طلحة يريد الزواج منها، قالت: أمسلم أنت؟ قال: لا. فقالت له: إن أسلمت تزوجتك ولا أريد مهرا غير ذلك. فكان مهرها الإسلام. وقصتها مع ابنها ابن أبي طلحة قصة عظيمة مشهورة، ذكرها الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز مطولة، وهي في الصحيح وغيرها، تدل على مكانتها ورجاحة عقلها. هنا جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة يستحي منها كثير من النساء، والذي يستحي من الحق لا يتعلم. ولهذا يقول مجاهد بن جبر رحمه الله: لا ينال العلم اثنان، مستحل ولا مستكبر. فسألت عن الاحتلام. يقول علماء رحمه الله تعالى: الاحتلام أن يرى الإنسان الرجل في النوم أنه يجامع، أو أن ترى المرأة في المنام أنها تجامع، فإذا نزل المني على إثر ذلك في النوم وجب على النائم إذا استيقظ أن يغتسل. هذا حقيقة الاحتلام. وأحياناً يحتلم الإنسان ولا يذكر شيئاً، يعني يستيقظ وإذا هو قد احتلم ولم يرى شيئاً، يعني لا يذكر أنه رأى شيئاً، فهنا يجب عليه أن يغتسل. وأحياناً يرى في منامه الشيء ولكنه لا يحتلم، فهنا ليس عليه شيء. فالحكم متعلق بنزول الماء، إذا نزل الماء من الرجل أو من المرأة وجب عليه أن يغتسل. ووجوده في الرجال أكثر وهو قليل في النساء، ولهذا أم سلمة وأم سليم وكذلك عائشة سألوا: وهل ترى المرأة الماء؟ يعني استنكروا هذا، لما قالت أم سليم: المرأة ترى في منامها ما يا رجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، قالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ يعني هل يمكن أن تحترم المرأة أو أن ينزل منها الماء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، لكن هو قليل عند النساء، ولهذا قد يجهله بعض النساء. فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، يعني خرج المولود ذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله، يعني خرج المولود أنثى. وكذلك إذا سبق، كما جاءت في ذلك الروايات. فلما كان قليلا في النساء سألت أم سلمة واستثبتت في ذلك. وقولها في الحديث: إن الله لا يستحيي من الحق، فيه من الفوائد نفي صفة الحياء من الحق عن الله لكمال عدله ورحمته سبحانه. والحياء صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر. والحياء من صفات أولياء الله، وهو من أخص خصائص صفات المرأة العفيفة الصالحة التي يضرب بها المثل في الاستحياء والبعد عن مواطن الرجال وعن مخالطتهم وعن كل ما يخدش في حيائه. قال العلماء رحمهم الله: والاحتلام له ثلاث حالات، كما ذكرنا أن يذكر الاحتلام ويرى المني، فهذا يجب عليه الاغتسال. أن يرى الفعل ولكن لا يرى ماء، فهذا لا غسل عليه. أن يرى الماء ولا يذكر احتلاما، فهذا يجب عليه الاغتسال. إذن المعتبر هو وجود الماء، فإذا وجد الماء اغتسل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن شبه الولد ذكرا كان أو أنثى بأبيها وأمه مبني على سبق أحد الماءين، إذا سبق ماء أحدهما كان الشبه له، وهذا ما يسمى عند الأطباء بالوراثة، فقد يخرج الشبه لأبيه أو لأمه أو لجده أو أجداده من جهة أمه، وقد يكون لمن لأحد أقاربه من القريب أو من البعيد. وقد ذكر المفسرون ذلك في قول الله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. قال بعض أهل التفسير: إذا وجد الولد وكان نطفة نشر له آباؤه من أبيه إلى آدم، ثم أمر الله أن تجعل صورته على شبه فلان. وهذا من أمور مما يشاء الله سبحانه وتعالى ويقدر. الحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. رواه أبو داود يعني في سننه، وصححه ابن خزيمة يعني أخرجه في كتابه الصحيح. وهذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر كما ذكر ذلك في التلخيص. يقول ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير في إسناده مصعب ابن شيبة وفيه مقال، وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري، وضعفه الألباني أيضا. إذن هذا الحديث لا يصح إسناده. وهذا الحديث يدل على بعض أنواع من الاغتسالات، بعض أنواع الاغتسال، وإن شئت فقل الاغتسال أو حكم الاغتسال من الجناب من الحجامة ومن غسل الميت ومن يوم الجمعة إلى آخره. في هذا الحديث أربع أنواع من الاغتسالات: الاغتسال من الجنابة وهو واجب، والاغتسال يوم الجمعة وفيه خلاف سيأتي بيانه، والاغتسال من الحجامة إذا احتجم وهذا يعني لا يصح، يعني لا يقال بأنه مستحب لأن الحديث ضعيف، والاغتسال من غسل الميت وكذلك قال بعض العلماء باستحبابه ولكنه لا يصح ذلك لأن الحديث فيه ضعيف. وسيأتي أيضا أو تقدم معنا حديث إذا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وذكرنا هناك أن الحديث أيضا ضعيف وأن الأمر على الاستحباب لفعل بعض الصحابة. بعض الصحابة يقول كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فالأمر على الاستحباب. أما الاغتسال من الحجامة فهذا لم يصح، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقولون هو سنة، ولكن يقال أن الحديث لم يثبت، فيبقى أن الأمر مباح، إذا اغتسل فهو مباح وإذا لم يغتسل فلا شيء عليه ولا يقال باستحبابه. الحديث الخامس قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. رواه عبد الرزاق، عبد الرزاق هذا إمام من أئمة الحديث، وهو شيخ الإمام أحمد، شيخ للإمام أحمد رحمه الله، وهو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، محدث صنعاء وعالمها. رحل إليه المحدثون من كل مكان، وممن رحل إليه الإمام أحمد من بغداد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغير واحد من المحدثين، رحلوا إلى صنعاء، كل ذلك للرواية والأخذ عن عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله. عبد الرزاق، الإمام عبد الرزاق له كتاب اسمه المصنف، ذكر فيه هذا الحديث المصنف لعبد الرزاق، وكتابه مرتب على أبواب الفقه، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، ويذكر فيه الأحاديث وفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين وفتاوى مشائخه والعلماء، وهو كتاب كبير طبع فيه نحو 11 مجلدا أو 11 مجلدا، وهو مطبوع بحمد الله. والحديث أيضا رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان وابن الجارود. والحديث في قصة ثمامة بن أثال، وكان سيدا من سادات بني حنيفة، أخذته سرية من سرايا الإسلام وكان متجها إلى مكة، فأسرته وجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، فلما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. يقول المؤلف: وأصله متفق عليه، يعني قصة ثمامة مروية في الصحيحين لكن ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، وإنما فيها أنه ذهب واغتسل، فيها أنه ذهب واغتسل. فهذا الحديث فيه بيان مشروعية الغسل بعد الإسلام، وإن شئت فقل وجوب الاغتسال بعد الإسلام، لأن هذا الحديث يدل على وجوب الاغتسال بعد الإسلام، وأن من أسلم يجب عليه أن يغتسل. والحديث فيه والمسألة فيها خلاف بين العلماء. جاءنا حديث آخر شاهد لهذا الحديث وهو حديث قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أسلم فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. واختلف العلماء في اغتسال الكافر إذا أسلم هل هو واجب أو مستحب، على قولين مشهورين، فمن أهل العلم من يقول هو واجب، والدليل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لثمامة، وكذلك في هذا الحديث حديث قيس بن عاصم أمره أن يغتسل بماء وسدر. ومن العلماء من يقول الاغتسال سنة ليس بواجب. لماذا؟ قالوا لأنه يوجد كثير من المسلمين الجدد الذين أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، ولو كان واجبا لجاءت الأوامر. والأحوط أن يغتسل الإنسان فهو أمر سهل ويسير، الأحوط له أن يغتسل، والقول بالوجوب أقوى، أن من أسلم يؤمر بالاغتسال لدلالة هذا الحديث مع حديث قيس بن عاصم. إذن من أنواع الاغتسال الاغتسال الكافر إذا أسلم، وحكمه على خلاف كما ذكرنا، وتقدم معنا الآن تقدم معنا من أنواع الاغتسال الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة، والغسل من الجنابة أنواع، منها غسل المجامع أنزل أو لم ينزل، ومنها غسل المحتلم، هذا كله يقال له غسل الجنابة، يعني الغسل بسبب الجنابة. ومن أنواع الاغتسال أيضا الغسل يوم الجمعة وسيأتي معنا، والغسل من الحجامة، وهذا ذكرنا أنه لا يقال باستحبابه لأن الحديث ضعيف، والغسل من غسل الميت تقدم، والآن ذكر في هذا الحديث الغسل غسل الكافر إذا أسلم. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث تتعلق بالاغتسال يوم الجمعة، فقال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. كلا هذين الحديثين صحيح، الحديث الأول حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وبقية السبعة، وتكلمنا عن أخرجه السبعة وذكرنا كتب الكتاب الذي ألف في ذلك في درس سابق. والحديث الثاني حديث حسن حسنه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، والحديثان يتكلمان عن مسألة وهي حكم الغسل لصلاة الجمعة. الحديث الأول وجوب الاغتسال من صلاة الجمعة أو الدليل على وجوب الاغتسال يوم الجمعة، والحديث الثاني يدل على أن الاغتسال يوم الجمعة سنة ليس بواجب. في الحديث الأول يقول نبينا عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا فيه فوائد. فائدة الأولى بيان أنه واجب، لكن ما المراد بكلمة واجب؟ الواجب في لغة العرب هو الثابت اللازم، الشيء الثابت المتأكد اللازم، ولهذا قال بعض العلماء إن هذا الحديث يدل على الوجوب، لأن كلمة واجب صريحة. ولهذا يقول بعض علمائنا يقول لو قال بعض الفقهاء هذا الغسل واجب لحملنا كلامه على الوجوب، فكيف إذا كان القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقوله غسل الجمعة أضاف الغسل إلى الجمعة، والمراد بذلك الصلاة وليس اليوم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة، وفي لفظ من أتى الجمعة فليغتسل، يعني الصلاة. لأن العلماء قالوا غسل الجمعة هل المراد يوم الجمعة أو المراد صلاة الجمعة؟ فالذين يقولون المراد يوم الجمعة قالوا حتى لو اغتسل في العصر، لو اغتسل بعد العصر يكون قد أدى ما عليه، ولكن الظاهر من الأدلة أن المراد بكلمة الجمعة صلاة الجمعة، فمن جاء إلى صلاة الجمعة فعليه أن يغتسل. إذن هذا الحديث استدل به من قال من العلماء بأن الاغتسال واجب. واجب على من؟ على كل محتلم. ما معنى كل محتلم؟ يعني كل من بلغ، وليس المراد أن الذي وقع منه الاحتلام، لا، المراد به البالغ، لأن غالب أن البالغين يكون قد احتلم. أما إذا بلغ بغير الاحتلام كأن يكون لم يحتلم لكنه بلغ بوصوله إلى سن 15، أو بلغ بظهور شعر العانة، لأن البلوغ له أسباب، من أسباب البلوغ أن ترى الفتاة الحيض، إذا نزل عليها دم الحيض فتكون قد بلغت، حتى لو لم يصل عمرها إلى 15، حتى لو لم تحتلم. كذلك الصبي، إذا رأى الصبي الماء، إذا احتلم الصبي فهو بالغ وإن لم يبلغ 15. كذلك إذا نبت شعر العانة عند الرجل أو المرأة فهو بالغ وإن لم يرى علامة أخرى. فإن لم يرى الاحتلام ولا شيء من هذه العلامات إلا أنه بلغ 15، فإذا أتم 15 سنة ودخل في 16 يكون قد بلغ. فهذه أسباب البلوغ. فقوله على كل محتلم يعني على كل بالغ. الحديث الثاني استدل به من قال من العلماء بأن الاغتسال ليوم الجمعة سنة، وفصل بعض، لأنه قال من توضأ فبها ونعمت، يعني لا حرج عليه، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا القول هو الصحيح وهو قول الجمهور. ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس وعائشة وغيرهم أنهم قالوا سبب الاغتسال يوم الجمعة أن قوما كانوا يأتون إلى المسجد وهم لابسون لملابس من يعني شعر الضأن، من جلود الضأن، فكانت تفوح روائحهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل اغتسلتم إذا جئتم؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله الاغتسال يوم الجمعة سنة إلا في حق من كان له رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه. وبهذا القول نجمع بين القولين السابقين، فيكون الاغتسال سنة لكن يجب على من كان عنده رائحة تؤذي المصلين فيجب عليه أن يسعى في إزالتها بالاغتسال. والمسألة فيها كلام كثير لأهل العلم. والحافظ ابن حجر ذكر هذين الحديثين ليبين الخلاف في هذه المسألة، ليبين الخلاف الوارد في هذه المسألة. نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.